السلام عليكم. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. كنا نتحدث في الأمر الثالث من الأمور المتعلقة بالبحث الثبوتي، وهو البحث المختص ببحث مفهوم الوجود، بعد أن تبين أن مفهوم الوجود مفهوم بديهي. ثم بينا بعد ذلك أنه مشترك على نحو الاشتراك المعنوي كما ذهب إليه الحكماء. الآن نريد أن نقول بأن مفهوم الوجود مفهوم زائد على الماهية. وتقدم فيما سبق أن مفهوم الوجود بعد أن تبينت بداهته وجئنا إلى الماهية، وقلنا بأنها ما تقع في جواب ما هو، وبعوارة أخرى هي حد الشيء. فعندما نقول الإنسان نجد أن الإنسان يتصف بأنه موجود، ويتصف بأن له ماهية، أي أن له حد، وحده الحيوانية والناطقية. هذا الذي يعبر عنه بأي شيء، يعبر عنه بتعريف الإنسان. من نعرفه بأي شيء؟ بحده. فبالتالي حده يعني أنه ماذا؟ يعني ماهيته. الآن نريد أن نقول ما معنى قولنا أن الوجود زائد على الماهية. نريد أن نقول بأن الوجود ليس هو تمام الماهية، وليس جزءا منها. وبالتالي
شيخنا، الوجود ليس يعني
ليس هو الماهية، ليس عين الماهية، وليس جزءا منها، فيكون مفهومه مغايرا لمفهومها. وهذه المغايرة هي المقصودة من الزيادة. فعندما نقول أنه زائد عليها، أي بمعنى أننا نريد أن نقول أنه مغاير لها. إن قلت ما هو الدليل على أن مفهوم الوجود مغاير، غير هذه العبارة، شرح نقول زائد على الماهية. كان الجواب الدليل على ذلك مبني على قياس استثنائي كما تقدم، الذي مفاد القياس الاستثنائي أن التالي معلق على، أو عفوا المقدم مرتبط بالتالي. فإذا تبين بطلان التالي تبين بطلان المقدم، فثبت نقيضه. نقيض من؟ نقيض المقدم. الآن نريد أن نقول لو كان الوجود عين الماهية أو جزءا منها لما صح سلبه عنها، لأنه لا يمكن سلب الشيء عن نفسه، لما صح سلبه عنها. والتالي باطل، فالمقدم مثله في البطلان، فيثبت النقيض. المقدم الذي هو الدعوى أن مفهوم الوجود عين مفهوم ماذا؟ الماهية.
شكرا. هذا المقدم؟
هذا المقدم.
المفهوم؟ مفهوم الوجود؟
مفهوم الوجود عين مفهوم ماذا؟ الماهية. ها. لو احنا ماذا نريد ان نقول؟ نقول لو كان مفهوم الوجود عين مفهوم الماهيه لما صح سلبه عنها.
هذا التالي
لما صح سلبه عنها، يعني لا يصح سلب الوجود مفهوم الوجود عن الماهيه. لماذا؟ لانه لا يصح سلب الشيء عن نفسه.
شلون صار عن نفسه هذا؟ لأن هو عينه.
جاي نقول عينه جزءها، والتالي باطل بيان بطلانه، حيث أن الوجود يمكن أن يسلب عن الماهية. فالإنسان الذي نصفه بالوجود، في قولنا الإنسان موجود، يصح أن يسلب عنه ماذا؟ الوجود. فماذا نقول؟ الإنسان غير ماذا؟ أو ليس موجودا، فسلبنا عنه الوجود. ولو كان الوجود عينه، يعني عين هذه الماهية، لما صح سلبه عنها. فحيث صح سلب الوجود عن الماهية تبين أن الوجود مغاير لها، وليس ماذا؟ وليس هو عينها أو جزءا لها. هنطبق هذا المقدار من العبارة. زين، احنا تبين الأول، الآن الثاني، بيان معنى زيادة الوجود على الماهية. وين كلامنا أصلا؟ في مفهوم الوجود أو في مصداقه الآن؟ في مفهومه. إذن بيان معنى زيادة من؟ مفهوم الوجود على ماذا؟ على مفهوم الماهية. قال إن العقل إذا تصور الماهية كالإنسان، أي ماهية من الماهيات، طبعا هذا نقصد الماهية، هذه ماهية، هذا ماهية، هذه ماهية، الكتاب ماهية، أنت ماهية، زين، هذا كل هذه الحاجات تسمى ماذا؟ ماهيات، وجودات محددة. كل حد لوجود ما، هذا الحد يسمى ماهية.
شيء مثلا موجود يعني مفصل،
يعني أي شيء موجود
مثلا، هذا الشيء وجوده غالب،
هو ما يقع في جواب ما هو. يعني مثلا على سبيل المثال الحائط وجود له ماهية، حده يسمى ماهية.
تقوم باسم انتو،
اي هذا، بالتالي هاي ماهيته، يعني ما يعرف به، زين، ما يكون مشيرا اليه. قال وتصور معنى الوجود أدرك أن المفهوم من أحدهما غير المفهوم من الآخر، ويترتب على ذلك إذا كان هنالك مغايرة. أولا مفهوم الوجود ليس عين مفهوم الماهية، يعني ليس تمامها، والثاني مفهوم الوجود ليس جزءا من مفهوم، فلا هو تمامها ولا هو جزء، وهذا معناه المغايرة المفهومية بين مفهوم الوجود وبين مفهوم الماهية، بين الوجود والماهية، وهو معنى هذا المعنى. هذا يعني إذا سأل السائل ما معنى الزيادة هذه، أن هنالك مغايرة بينهما. قال وهو معنى زيادة الوجود على الماهية. إن قلت ما هو الدليل، كان الجواب هذا الثالث. قال والدليل على زيادة الوجود على الماهية يمكن تشكيل قياس،
استثناء
نعم، قياس منطقي يدل على ذلك، حاصله لو كان الوجود عين الماهية أو جزئها لما صح سلبه سلبا الوجود عنها عن من؟ عن الماهية. والتالي باطل. من هو التالي؟ التالي عدم صحة
لم يصح سلبها عنها.
التالي باطل هذا عدم صحة سلب
الوجود عن
الوجود عن الماهية. فالمقدم وهو كون الوجود عين الماهية أو جزئها مثله أيضا في البطلان. أما بطلان التالي إن قلت لي ما التالي باطل، نقول لأنه بالواقع يمكن سلب الوجود عن الماهية. قال أما بطلان التالي فواضح، حيث يقال الإنسان ليس موجودا. زين. وأما وجه الملازمة بينهما فلأنه يستحيل سلب عين الشيء وجزئه عنه، فلا يقال الإنسان ليس حيوانا، لا بل لا بد أن يكون حيوانا، عفوا ليس حيوانا ناطقا أو ليس اعتبار الناطقية جزء وليس كله. إذا تبين هذا يعني تبينت هذه الأمور من مفهوم الوجود. زين. الآن نأتي ونقول إذا تبين هذا ندخل في المباحث الإثباتية، يعني المباحث المتعلقة في مصداق الوجود. كنا نتحدث إلى الآن عن مفهوم الوجود، الآن سوف نتحدث عن الأمر الرابع والخامس. الأمر الرابع قلنا أن الأصالة للوجود، والأمر الخامس أن مفهوم الوجود مفهوم مشكك. بعد أن أثبتنا أنه مشترك معنوي، لا نريد أن نقول بأن هذا الاشتراك على نحو التواطؤ، وإنما هو على نحو التشكيك، يحمل على الموجودات على نحو التشكيك. لكن قبل ذلك سوف نبحث هذا البحث الذي يكون مرتبطا أولا بما سبق.
No. I'm going to talk about the book.
للوجود أو أنها آثار للماهية أو أنها آثار لمن لهما أو أن الآثار ليست لواحد منهم. وبعبارة أخرى هذه الصور الأربعة إذا كان الأثر لواحد منهما سمي أصيلا والثاني يسمى اعتباريا. إذا كان كلاهما منشأ الأثر كلاهما يسمى ماذا؟
أصيلا.
إذا لم يكن لأحدهما منشأ الأثر كان كلاهما ماذا؟ اعتباري. فالأقوال إذن سوف تكون في أصالة أيهما؟ سوف تكون الأقوال ماذا؟ أربعة. القول الأول أن الأصيل هو الوجود، القول الثاني أن الأصيل هو الماهية، القول الثالث أن الأصالة لهما معا، والقول الرابع أن كلاهما ماذا؟ اعتباريون. والقول الرابع باطل بالضرورة. لماذا؟
ها
يلزم السبسطة، يلزم السبسطة.
عدم الواقعية رجعنا.
ها نرجع لعدم الواقعية مع أن نجزم بالواقعية أو لا. لا شك، لا شك فيها بأن الإحراق إما أن يكون منشأه ماهية النار أو وجود النار أو كليهما، ولا يمكن أن يكون من دون واحد منهما أو هما معا، لأنه يلزم السفسطة. والثالث، ما هو؟ أن كلاهما معا. لم يذهب إليه إلا الشيخ أحمد بن زين الدين ماذا؟ الإحساء. ولعل الآن، بدأ هذا القول هو الذي يأخذ طريقه ماذا؟ طريقه بين المباحث الفلسفية. لكن المشهور من الأقوال القولان الأولان، يعني الأصالة للوجود أو الأصالة ماذا؟ الأصالة للماهية. قال المصنف، قال الثالثة الأقوال في المسألة: يتضح مما تقدم أن هناك أربعة احتمالات: أصالة الوجود واعتبارية الماهية هذا الأول، أصالة الماهية واعتبارية الوجود هذا الثاني، أصالة الوجود والماهية معا اعتبارية الوجود والماهية معا. والمشهور بين الحكماء دائر بين الأول ماذا؟ والثاني. أما الأخير فلم يذهب إليه أحد منهم. من أين؟ من الحكماء مطلقا. لماذا؟ للصفصطة. وأما الثالث فقد نسب إلى الشيخ أحمد الإحسائي. ونكتفي باستعراض القولين الأولين مع بيان أهم أدلتهما. الرابع يأتي الحديث عنه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.